أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست. هذا البرنامج برعاية بنك ساب.
حياك دكتور.
الله يحييك. سلم.
اولا الله يبلغنا رمضان.
امين.
ما شاء الله تبارك الله. يمكن احنا نسجل الحلقه وباقي يمكن 3 أيام تقريبا رمضان.
الله يجعلنا من المقبولين صيامه وقيامه
يا رب. واحنا جالسين نعد حلقه دكتور فهد بصراحه جاء براسنا سؤال غريب. يعني صدق يعني جالسين نبحث استغربت من هالسؤال. يعني دائما نسمع الاكل الصحي.
نعم.
النوم الصحي.
نعم.
بس ما عمري سمعت شيء اسمه الصوم الصحي. يعني في صوم صحي وصوم مو صحي دكتور؟
نعم. نعم. الصوم يعتبر حتى بالديانات الأخرى يعني إما أنه جزء من الديانات حتى غير الإسلام بطريقة يعني مشابهة جدا جدا، أو أنه حتى الناس اللادينيين يصومون من أجل الصحة. الصيام علاج لبعض الأمراض كثيرة. الصيام علاج مثلا تراكم الكوليسترول أو تراكم الدهون أو ترسبات أو حتى الضعف ويعني البنكرياس أو ضعف أداء بعض الخلايا بالجسم. فالصوم يعتبر تنشيط. الصوم يعطي فرصة للجسم أنه يفرز إنزيم اللايبيز اللي هو هدم الدهون، إنزيم حرق الدهون. أي صيام بالطريقة يعني معينة صحية نسميه الصوم الصحي يجعل يعني ينقطع الإنسان عن الكربوهيدرات فترة معينة 2 إلى 4 أيام، يبدأ يفرز إنزيم اللايبيز يهدم ويحرق الدهون فيسبب حرق. لذلك تجد الإنسان لا يشعر بالجوع والعطش بعد هذا، بالجوع لا يشعر بالجوع إنما يشعر بالعطش فقط بعد بدء إفراز إنزيم اللايبيز وحرق الدهون، ويبدأ ينقص الجسم وتخف يعني الشحوم يعني الترسبات الدهنية الموجودة يتخلص منها الجسم. لكن قد لا يكون الصوم صحي إذا كان بطريقة يعني مخالفة لهذه النظم الصحية. يعني يكون الأكل الإفطار فيه يعني مدمر للصحة، فيه مقليات، فيه زيوت، فيه شحوم، فيه دهون، فيه سكريات عالية جدا، سواء المشروبات الضارة المليئة بالسكر أو حتى المقليات المضاف إليها الشيرة والحلى والسكر الزائد أو حتى الأكل الزائد بحد ذاته. الأكل المفاجئ للجسم يعني ليس صحيا. فالإنسان حتى لو صام إذا أراد صوم صحي يفطر باعتدال كما يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، التمر والماء، ثم يأكل أكل يعني صحي أيضا بعد ذلك من الخضار، الفاكهة، الرز شيء قليل جدا، اللحم شيء قليل، والتنويع بالأكل لا تكون أطعمة غنية بالدهون، غنية بالسكريات، غنية بالمواد المضافة والمثبتات بالأشياء الطعم وكذا كما يعني للأسف يوجد في المجتمع.
دكتور يعني وأنا يعني يمكن نسمع كلمة الصوم في القرآن كثير، بس في صوم في القرآن كان غريب شوي وهو على لسان مريم بنت عمران قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسان. يعني هل هناك يعني هل الصوم شكل واحد اللي هو التوقف عن الأكل والشرب فحسب، بل أنه هناك صوم اسمه صوم عن الكلام؟ صوم
هو معنى الصوم بالقرآن وباللغة العربية الامتناع عن شيء معين، تمتنع عن شيء فتصوم عن الأكل وتصوم عن الشرب. هذا الصوم إذا كان بالطريقة الشرعية صوم رمضان، شهر رمضان، وهو الصوم عن الأكل والشرب والمفطرات الأخرى، الصوم عن يعني أي شهوات أخرى قد تبطل هذا الصوم. الصوم عن الكلام هذا أيضا امتناع عن الكلام، بمعنى امتناع عن الكلام، يستطيع الإنسان أن يمتنع عن الكلام. وهذا في حكماء صينيين ويابانيين عندهم بالشرق اللي هو الامتناع عن الكلام، هذا يزيد حكمة الشخص ويزيد من التدبر والتأمل. فتجد أنه يعتزلون الرهبان في جبال وفي كهوف، يعتزل الناس ما يكلم الناس ولا يعني يعيد لنفسه مثلا الطاقة اللي يسمونها طاقة التأمل والتدبر في مخلوقات الله. وهذه يعني لها فلسفتها الشرقية ولها فلسفتها في حتى بعض الدراسات. نعم.
نشوف صيام الأطفال دائما يمكن وإحنا صغار عودونا على الصوم في بأعمار وحتى بمراحل معينة. صوم الأطفال إيش رأيك فيه؟
صوم الأطفال أولا شرعا يعني ليس بواجب ولا حتى يعني مستحب مثلا استحباب ديني إذا كان هناك في ضرر على الأطفال، لكن إذا لم يكن هناك ضرر أولا من ناحية الحالة الصحية للطفل تكون جيدة، وزنه مثلا جيد، نشاطه اليومي إذا كان خلفه نشاطات سواء دراسة أو لعب أو حتى عدم نوم كافي وعدم الجلوس في مكان ظل وكذا، فلا يصوم لأنه الله سبحانه وتعالى لم يكلفه، المكلفين بعد 15 ليس فقط للعمر لكن للوزن وللصحة العامة. ممكن نعود أطفالنا لصوم نص يوم مثلا بعد ما يصحى من النوم ويتغدى أو يفطر، يصوم الست ساعات الباقي، نقول له أنت خلاص صمت الآن، تدريب من 8 سنوات إلى 9 سنوات، وثم يبدأ يعني مراعاة أيضا لحالته، إذا رأيناه يعني عطشان جدا أو جائع جدا يجب أن يفطر، لأنه قد تضر صحيا هذه الأشياء، قد تسبب له مثلا مشكلة صحية، انخفاض في المناعة أو حتى دخول في غيبوبة أو حتى جفاف، ممكن جفاف بالكلى أو جفاف الجسم، وبالتالي يكون ضرر عليه، ولا ضرر ولا ضرار، ولا تلقوا بيدكم التهلكة، لا نلقي به إلى التهلكة، بالعكس نحن نحافظ على صحته. قد يكون لديه سمنة، قد يكون لديه كذا، يفيده الصوم لفترة معينة محددة تحت إشراف الوالدين، تحت إشراف يعني أيضا إشراف صحي، وصحته ما يكون عنده جفاف، يكون شارب جيدا ويعني أكل جيدا قبل أن مثلاً يبدأ بالصوم. إذا كان بينام طول النهار جيد أنه يتسحر وينام مثل الآخرين مثل ما يفعل البعض، لكن إذا عنده نشاط ولا يصحو مثلا يفطر ويتغدى بعدين نقول الصوم الست ساعات الباقية، التعويض جيد.
خلينا نروح للإفطار في رمضان. دائما يمكن الفطور في رمضان عند الناس قسمين، يعني خلينا نقول مدرستين صح التعبير.
نعم.
في مدرسة عندهم اللي هو خلينا نقول سفرتين، اللي هو سفرة الإفطار مرتين.
نعم.
وفي الدفعة الواحدة اللي ما شاء الله واحدة بعدين يروح يصلي المغرب. نعم. وفي ناس لا خفيف أنت مع أي المدرستين؟
أنا مع الأولى اللي تأكل خفيف، تفطر على شيء خفيف، يعني تمر وماء مثلا، أو حتى تمر وماء وقهوة قليل من القهوة، ثم تريح ذلك يعني يستعيد الجسم والبنكرياس يعني نشاطه المعتاد، ثم يأكل أيضا، لا يأكل أكل مودع ولا أكل الإنسان يعني جاي من مجاعة، يأكل الأكل المعتدل وبالطريقة الصحية، تكون منوعة فيها خضار فيها ورقيات فيها لحوم فيها بقوليات وحبوب مثلا أو أشياء تكون موزعة، ولا يكون التركيز على السكريات والدهون والمقليات كما للأسف الشديد يحدث عند البعض.
وش الأشياء اللي تقول لازم تكون بالسفرة؟
نفس النظام الغذائي الذي قبل رمضان يعني يهمنا أنه يكون موجود في رمضان، اللي هو الهرم الغذائي، التوازن، عندك الخضار، الفاكهة، اللحوم، الحبوب والألبان ومشتقاتها بتنوع متوازن وبطريقة يعني معتدلة، الاعتدال في كل شيء مع التنوع من كل شيء، مع الحرص على شرب السوائل، لابد يشرب الإنسان مع الإفطار أقل شيء 3 أكواب ماء أقل شيء، لكي يستعيد الجسم يعني ترطيب الخلايا التي جفت، ولكي أيضا يستفيد الجسم من ما سيأكله لئلا يحدث إمساك أو يحدث تلبك معوي أو عسر بسبب قلة السوائل، ما وجد سوائل مدة 16 ساعة أو 18 ساعة صائم ثم يأتي يأكل فتصبح هناك يعني تلبك أو عسر هضم لوجود الأكل وعدم وجود السوائل، فلا بد أن يشرب مع الإفطار أو خلال فترة الإفطار ساعة ساعتين 3 أكواب من الماء، هذا أقل شيء للشخص العادي، بعض الناس يحتاج 5 أكواب اللي يتعب ويعني يعطش شديدا ولديه دوام وعمل يمكن يحتاج 5 أكواب، وبعض الناس اللي نايم طول النهار يمكن ما يحتاج الا كوب واحد او كوبين.
يا مدام نسولفنا على المويه، دائما نسمع انه يقول لك لا تشرب مويه بارده لانه ما ادري ايش بتجيك وامراض وزي كذا.
وشرب الماء البارد ليس صحيا وليس عليه اي دراسات تثبت انه هو الصحي، الصحي غالبا الماء بدرجه حراره الجو الغرفه. في الشرق في الصين وفي اليابان وفي الدول الشرقيه يشربون الماء كما هو. بدرجة حرارة الغرفة مثلا إذا كان 37-36 لكي يكون بدرجة حرارة الجسم، أفضل ماء أفضل شيء تشربه يكون بدرجة حرارة الجسم، لأنه لو شربت بارد الجسم يضطر أنه يرفع درجة الماء ليصبح 37، لو شربت حار أكثر من 40 سيضطر الجسم أنه يخفض درجة حرارة هذا الشيء أثناء مروره بالفم وبالبلعوم والمناطق هذه حتى يصل بدرجة 37 لا يصدم الجسم صدمة حرارية مثلا. فشرب الماء لا يكون بارد أبدا وليس صحيا. البارد ليس صحي لأنه مرتبط حتى ببعض يعني المشاكل الصحية، يعني ليس صحيا وهذا وحسب، يعني هذا اللي نقول تشرب الماء بدرجة حرارة الغرفة حتى سواء في الصوم أو غير الصوم، الصيف أو بالشتاء، بدرجة حرارة الغرفة أو درجة حرارة الجسم.
وش أفضل وقت للسحور يا دكتور؟
أفضل وقت للسحور حسب يعني تنظيم الأكل. إذا أنت تفطر من نوع الفطور يعني زي ما قلنا قبل شوي عشاء ثقيل وكذا، يكون بعده بست ساعات تقريبا، ثم قد يصحو قبل الفجر بقليل إذا كان نام بعد الأكل أو شيء، ليشرب ماء. أهم شيء يشرب ماء قبل ذلك كي لا يحدث جفاف وعطش. يعني إذا كان الوقت ضيق ولا يستطيع ممكن يعني قبل وقت النوم اللي هو بعد إذا الشخص ينام بعد السحور مباشرة، يجب أن يكون تناول السحور قبله بساعتين على الأقل. يعني إذا كان ينام الساعة نقول 4:30 أو 5 وقت بعد صلاة الفجر، فيجب أن يكون السحور ما بين 2 إلى 3 تقريبا. لو تسحر الساعة 11 أو 12 ثم يعني صحى قبل ذلك وشرب له كاس لبن أو كاس من الماء، هذا أيضا يساعد على تحمل الجوع فترة طويلة وكذلك منع الجفاف بإذن الله.
المعتاد يا دكتور أنه قبل الفجر بنص ساعة كبسة كذا ويأكلون،
يعني إذا تعود على الشخص على هذا الشيء لابد أنه يكون في فترة، أنا أقول ساعتين قبل النوم، لأنه إذا ما ينام بعد صلاة الفجر مباشرة. ثانيا قد يشعر بالعطش بعد الصلاة مثلا، اللي هو وقت خلاص بدأ الصوم وهو أكل الكبسة أو الطعام الثقيل. لكي لا يشعر بالعطش يجب أن يكون قبل بساعتين، وبعدها بساعتين يكون يشرب كوب ماء أو كوبين من الماء بعد الوجبة. هذا ضروري جدا بعد الوجبة بساعتين، لأنه تكون استهلكت السوائل الموجودة في الجسم للهضم ولحركة الأمعاء.
دائما دكتور انهم يقولون يعني انه زي مثلا في فواكه معينه ما تسبب العطش لو اكلتها.
نعم، الموز والتمر فيها دراسات انها غنيه بالبوتاسيوم والمغنيسيوم ومعادن تقلل من الشعور بالعطش، الموز والتمر. وما ينطبق عليها مثل التين مثلا، لكن التين عالي السكريات شوي، خلنا نقول بعض البقوليات تساعد على عدم الجوع وكذلك يعني ممكن تساعد، لكن لا تكون فول مثلا الأشياء التي تسبب العطش، ولا تكون من نوع من الحبوب التي تحتاج ماء بعد فترة لكي لا يشعر بالعطش، ولا يكون مقليات. يعني بعض الناس اللي يتسحر ببروستد مثلا أو أشياء مقلية هذا سيشعر بالعطش الشديد، وبالذات إذا كانت أملاح عالية. الملح هو أخطر وأسوأ شيء ممكن يتسحر عليه الإنسان، أو الأشياء المقلية خصوصا اللحوم المقلية أو المواد المقلية أو حتى المواد التي فيها دهون عالية، هذه ممكن أنها تسبب يعني مشاكل صحية مثلا من وأيضا عطش بداية النهار.
مدمن القهوة دكتور يعانون كثير.
مدمن القهوة يجب أن يعود نفسه قبل رمضان بخمسة أيام بأربعة أيام بالتقليل، ويغير فترة تناول القهوة. يعني إذا كان متعود أنه لصحة في الصباح مثلا يشرب كاس القهوة، يجعل القهوة بعد الإفطار بعد المغرب مثلا، بعد المغرب يشرب القهوة، فيتعود خلال هذه الخمسة أيام على منع الصداع الذي يحصل. الذي يحصل لهم صداع في الأيام الأولى هم مدمني القهوة وللأسف المدخنين، صداع شديد في الأيام الثلاثة الأولى من الصيام، ثم يتعود الجسم، يتأقلم تلقائيا الجسم يتأقلم على أشياء كثيرة جدا. نستطيع أن نأقلم الجسم حتى على وقت تناول القهوة، وقت تناول الأطعمة الأخرى التي أحيانا حتى الأدوية يحتاج لها برضو تنظيم وقت، وهذه سنتطرق إليها. فبعد الإفطار يأخذ مثلا كوب قهوة مثلا أو حتى يفطر مع الماء، لا ينسى الماء لأنه الكافيين قد يجفف الجسم، الكافيين العالي يعني ممكن يسبب جفاف، وأيضا مفاجأة الجسم بقهوة فقط بدون ماء أيضا هذا له، يعني الجسم يكون الأمعاء والمعدة متعطشة تريد ماء فتأتي إليها مكونات القهوة أو حتى للأسف العصائر التي فيها أصباء وفيها ألوان وفيها سكريات، فتسبب عليها يعني صدمة غير صحية. هي تبحث عن الماء عن السوائل، فتأخذ السوائل من هذه الأشياء فتتركز بقية المكونات للأسف، وتصبح يمكن يصير فيه غثيان أو عسر هضم أو مشاكل بالهضم في الأيام الأولى بسبب هذه عدم وجود الماء الصافي في الإفطار وبالذات الكمية الكافية للجسم. ينطبق على ذلك على القهوة أيضا، لابد من أن يكون معها كوبين من الماء خلال فترة الإفطار.
دكتور، الأمراض المزمنة يعني يمكن أسئلتهم في رمضان كثيرة جدا وفي هذا الوقت، خلينا نروح لأول مرض نسأل الله يشفيه، مرض السكري الحقيقة من الدرجة الأولى والثانية. وش النصائح اللي يقدمها الدكتور فهد لهؤلاء المرضى؟
أولا كل مريض يختلف عن الآخر، يجب على كل مريض أن يسأل طبيبه لأنه حالته تختلف سواء من ناحية العمر، التحمل، وقت الأدوية، وقت العلاجات. يعني بعض المرضى لا يستطيع الصيام ولو عذر طبي، الطبيب يقول له لا تصوم لأن هذا قد يضرك، وهذه فئة معينة من المرضى. في فئة يقول تصوم لكن تضبط جرعات الأنسولين إذا كان من الديابيتس الأول، النوع الأول اللي معتمد على الأنسولين، متى يأخذها؟ خلال الإفطار مباشرة وقبل السحور بساعة، أو يعني مع أثناء يفطر يعني ويأخذ الجرعة الأولى إذا كانت جرعتين، إذا كانت الجرعة الثانية تكون مع السحور والجرعة الأولى مع الفطور. ممكن يكون إذا هي جرعة واحدة يأخذها بعد الإفطار غالبا، وهكذا يحاول أن يبرمج نفسه. بالنسبة للذين يأخذون الحبوب أيضا نفس الشيء، إذا هي حبة واحدة يأخذها بعد الإفطار، الجلوكوفاج مثلا 1000 أو 750 أو واتفارتز يأخذها مع الإفطار. هذه في نوع من بطيئة التحلل، الجلوكوفاج بطيئة التحلل اللي يأخذ 24 ساعة يأخذها مع الإفطار حتى اليوم الثاني. في نوع من الجلوكوفاج غير بطيئة التحلل سريع 500 و500، يأخذ 500 الأولى مع الإفطار وال500 الثانية مع السحور. عموما وكل شخص له ما يناسبه، يضبط جرعته باستشارة، ممكن يتصل حتى على 937 يأخذ منهم استشارة، أنا كذا وكذا وهذه جرعاتي وهذه، وهناك أطباء يجاوبون وهناك يعني يعطونه الخطة المناسبة بناء على حالته الصحية، وزن، الوزن، العمر، التحمل وكذا. فلكل شخص ما يناسبه، لكن هذه غالبا لابد أن يعيد صياغة الجرعات ويبدأ من قبل رمضان بيومين ثلاثة بالاستشارة وبضبط هذا حتى يبدأ من أول يوم لكي لا يحصل عنده مثلا يا انخفاض أو ارتفاع بالسكر. وهذه أيضا لو حس بانخفاض أثناء الصوم لازم يفطر، وهذا شرعا وطبيا. إذا حس أنه ممكن تكون الجرعة عالية أخذها وقت السحور، خلال 4 ساعات 6 ساعات سيحصل عنده هبوط في السكر، فلابد أنه يعني يفطر في هذه المرحلة إذا حس هناك أعراض لهبوط السكر، الرعشة، التعرق، الغثيان، الخمول، الكسل، يشعر أنه في شوي زغللة، هذا على طول يفطر. لابد تكون معه تمرة أو مع عصير وحتى لو كان متنقل أو يفطر، وإن شاء الله معذور شرعا وحتى طبيا. لكن إذا ضبط الجرعة واستشار طبيبه أو حتى 937 وأخذ الاستشارة الجيدة، إن شاء الله ما يحصل هذا الشيء
إن شاء الله يا رب. بخصوص مرضى ارتفاع ضغط الدم،
نفس الشيء، ارتفاع الضغط يجب أن يأخذ الجرعة حسب نوع العلاج، إذا هو من حبتين أو حب واحد، نوع واحد أو نوعين، إذا كان نوعين بينهم فترة، بعض الناس يأخذ نوعين بينهم فترة معينة، فالأولى يبدأ فيها مع الإفطار، بعد الإفطار بنص ساعة أو ساعة يشرب ماء كثير، لابد الضغط لأنه حبوب الضغط غالبا تسبب أحيانا جفاف، فلابد يأخذ كوبين من الماء مع حبوب الضغط، وأنا مصر على 3 أكواب من الماء لكل شخص. لكن الذين يأخذون علاجات سواء سكر أو ضغط أو حتى أشياء أخرى لابد أن يأخذ ماء كثير بفترة الإفطار، ويأخذ حبة الضغط. إذا كان من حبتين يأخذ واحدة بعد الإفطار والثانية بعد السحور.
ومرضى القلب؟
تختلف أمراض القلب حسب يعني نوعها، أمراض كثيرة، لكن يأخذ استشارة طبية أفضل من طبيبه ويعرف متى ويأخذ الجرعة. قد يعني يمنعه الطبيب من الصوم وهذا شرعا يجائز أنه ما يصوم، لأن عنده خصوصا مثلا كبار السن أو عندهم مضاعفات أو عندهم أجهزة معينة أو شيء يحتاجه، وهذا ينطبق على كل. بالنسبة مرضى الغدد والثيروكسين أحيانا يؤخذ يقول لك على جوع، فبعضهم يتردد ما أخذه قبل الإفطار، ولا إذا كان يؤخذ على جوع مثل بعض حبوب الخمول الغدة الدرقية أو شيء، يكون قبل السحور يعني بعد الإفطار 4 أو 6 ساعات يكون جاع فترة، فيأخذه قبل السحور بساعة ساعتين، بساعة واحدة تقريبا قبل السحور، إلا إذا كان يستطيع أنه يصبر بعد الفطور ما يأكل، يفطر على تمر وماء فقط، ثم يأخذ العلاج، ثم ينتظر مدة نص ساعة أو ساعة قبل أن يبدأ بالأكل. فلكل مريض وضعه وما يناسبه، حسب يعني طبيب وحسب استشارة الطبيب وحسب العمر والحالة الصحية.
طب والحامل والمرضع
أيضا ينطبق عليه نفس الكلام، لازم تأخذ استشارة طبية هل تستطيع أن تصوم أو لا، وخصوصا يعني أحيانا الصوم قد يؤثر على الجنين، قد يسبب ضعف نمو للجنين، قد يسبب مشكلة لها إجهاض مثلا أو شيء، حسب المضاعفات حسب الحالة. فلكل حالة ما يناسبها، لكن الغالب يعني الحالة الصحيحة السليمة ليس لديها مضاعفات وصحتها جيدة وما عندها تاريخ مرضي، غالبا تستطيع الصوم بنظام غذائي جيد، النوم الكافي والأكل الكافي، تأكل أكل مضاعف لابد أن تزيد. هذه إحنا نقول لحد يأكل سكريات ولحد يأكل أكل ثقيل، لكن بالنسبة للحامل والمرضع لا، نقول لها بالعكس لابد أن تضاعف الكمية، تأكل مرة ونص تقريبا، مرة لها هي والنص للجنين إذا كان موجود، أو حتى للرضيع ذي مرضع، فلابد أن تزيد من كمية الأكل أثناء السحور عشان يتحمل الجسم ويتغذى معها الجنين، وتراقب صحتها، الجلوس في مكان بارد، النوم الكافي، عدم الإرهاق وعدم الإجهاد، هذا إذا صامت يعني.
خلينا نروح للرياضة، الرياضة والصوم. في أبغى أسألك عن نقطة هامة جدا، إحنا نصوم 16 ساعة، نعم. يعني يفترض أن أوزاننا تنقص، الواقع أنه تزيد، ليش يا دكتور؟
نعم، في دراسة لم تنشر بعد، ستنشر إن شاء الله، أنه للأسف الشديد في كل الدول الذي يصومون ينزل وزنهم، إلا عندنا يصومون ويزيد وزنهم. ليش الخليج؟ لأنه إذا أفطر يعني أكل الأخضر واليابس، الصوم 16 ساعة ووفر شوي وحرق بعض الدهون والسكريات الموجودة، فصار الجسم جاهز الآن للانخفاض، يفاجئ الجسم بكمية هائلة الكميات، حتى لو يأكل شيء صحي لكن كميته كبيرة سيزيد الوزن، فيزيد الوزن لأنه الكميات، كمية الأكل، نوعية الأكل من السكريات والمقليات والمشروبات المحلات المصبوغة بالسكر والمصبوغة بالألوان والشيرة، وحتى لو بيأكل يمكن أشياء تمر مثلا، يكثر من التمر ويكثر من السكريات ويكثر من الدهون ويكثر من المقليات، هذا هو سبب زيادة الوزن. لذلك أنا ما أنصح مثلا الإنسان أنه يكثر من الأكل بهذه الطريقة، اجعل رمضان فرصة لأشياء كثيرة تغير سلوكيات الأكل، تقلل من الجسم يشعر بالشبع بعد 20 دقيقة، فإذا أكلت الآن انتظر، خل أكلك بطيء وتأكل أشياء تعطيك شبع لكنها ليست عالية القيمة الغذائية، ورقيات، خيار، خضار، كوسة، بامية، قرع، باذنجان، فاصوليا، حبوب من أنواع النخالة مثلا، والبر المرقوق مثلا، الجريش، وهذه تعطي امتلاء لكنها لا ترفع الوزن كثيرا، لا تجعل الامتلاء من الأشياء عالية السكريات أو عالية الدهون، وهذا طب مهم جدا لكثير من الناس.
دائما نسمع أنه يقول لك اللي يمارسون الرياضة يقول قبل الإفطار بساعة تلقاه يأخذ هرولة وكذا،
ليس الجميع يناسبهم أن يمشي أو يهرول قبل الإفطار، لأنه قد يكون عنده جفاف، قد يكون عطشان، يكون الشخص الذي لديه دوام ولديه عمل ووظيفة يومية، يعني قد يضره المشي أو الرياضة بعد 16 ساعة من الصوم أو 15 ساعة، لكن الشخص اللي نايم تحت التكييف ومتشبع من النوم ومن الأكل، يقام وصلى ورجع ينام، وقام وصلى العصر ورجع ينام، يعني بعد العصر يعني قرأ صفحتين من القرآن يمشي، ما في مشكلة، يمشي ويتجول، إن استطاع أن يمشي في مكان بارد زي مولات مثلا أو داخل المسجد يمشي، أو في مكان يقرأ قرآن وهو يمشي داخل المسجد، أنا أشوف ناس ما شاء الله رياضيين من جيراننا يمشي داخل المسجد ويقرأ، وأشوف ناس أيضا بالمولات يمشون رايحين جايين بدون تسوق يعني عشان ما نصرفون فلوس لأن التكييف، وهذه طبعا في كل وقت، لكن إذا الصائم إذا عنده إذا هو عطشان أو مرهق أو متعب أو عنده جهد يومي بذله لا تناسبه الرياضة، قد تسبب له مشكلة، تسبب له جفاف، تسبب له مشكلة بالكلى، تسبب له إرهاق، سقوط حتى وكذا. فليست المشي قبل الصوم إلا للمتبللين النائمين طول الوقت وتحت التكييف وشبعانين متسحرين سحور كويس. إذا تشعر بنفسك أنك من هذه الفئة قليلة اللي شبعان نوم وشبعان تكييف وشبعان أكل ما عنده مشكلة، يمشي ساعة قبل الإفطار قد يفيده، يفيده كثيرا، لكن لا يكون عطشان جدا أو مرهق أو جائع جدا، فيمكن يحصل له هبوط بالسكر أو يمكن يحصل له أيضا مشكلة صحية أخرى، جفاف ومشاكل بالكلى.
أفضل وقت لممارسة الرياضة في رمضان؟
بعد الإفطار، العشاء اللي هو عشاء وإفطار، بتقريبا 4 ساعات إلى 3 ساعات.
هذا أفضل وقت.
أنا من 3 ساعات إلى 4 ساعات بعد، يعني يكون بعد العشاء بساعة ساعتين.
ودائما نشوف رياضة كذا في رمضان اللي هي كرة الطائرة، هي أفضل شيء؟
أي نوع من الرياضة،
أي نوع،
السباحة، ركوب الدراجات، المشي، الجري، الهرولة، تكون في مكان جيد التهوية، ما يكون وتكون مجوة حارة، ويشرب سوائل كثير، وممتاز جدا أنه تكون بعد الفطار بأربع ساعات أو هذا الوقت يعني.
بنختم هالسؤال. 16 ساعة المدخن يستطيع أن يتوقف عن التدخين.
نعم.
وهي أيضا بادرة يوم كامل إلا ساعات قليلة.
نعم.
شو نصيحتك لهم؟
أنا نصيحتي لكل مدخن، فرصة طيبة، كثير من المدخنين، آلاف المدخنين يستطيعون التوقف في رمضان، وما شاء الله يتركون التدخين في رمضان. أنت الآن صمت 16 ساعة عن التدخين وما مت، ما مات ولا حتى صار له أي مشكلة، بالعكس يمكن تزين صحته شوي، يعني مدها شوي كم ساعة ويصبر لليوم الثاني، يأخذ يعني أكل جيد ويمضغ الليمون بقشوره، هذا مهم جدا، بالزنجبيل، ليمون وزنجبيل بالقشور يخلط، وهذا ممتاز يغير من طبقة يسمونها الخلايا الطلائية اللي بالجسم اللي ترغب في النيكوتين، يأخذ اللاصق النيكوتيني، يأخذ حبوب منع التدخين اللي هي الجامبكس يبدأ فيها، ثم تساعده إن شاء الله العلك، اللاصق، الحبوب، أو الجلسات في جمعية مكافحة التدخين، أو يتصل على 937 يحجز موعد لأخذ علاج ترك التدخين، الشامبكس مثلا وغيره، يصرف مجانا، والجلسات والتهيئة في عيادات معينة مخصصة. إذا صبر هاليومين وتحمل الأعراض الانسحابية، اليوم الثالث خلاص ما عاد يشعر برغبة بالتدخين، اليوم الرابع لا يمكن أن يعود للتدخين مرة ثانية، وهذه مجربة يعني، بس يتحمل شوي، يعني يبغى له شوي دفعه من نفسه، إرادة قوية وعزيمة، وإن شاء الله يترك التدخين، بأنه ما دام استطاع أنه يصبر. يعني لو الغير مدخن لو جيت الساعة 9 الصباح أو 10 قال لك والله أنا من الصبح ما دخنت وكذا، اللي هو المدخن قصدي، لو جيته صائم وما يستطيع بأيام رمضان أنه إذا لا يمكن أن يفطر، لكنه يتحمل ويكمل الدوام ويكمل العمل والوظيفة من 9 الصباح مثلا إلى 3 4 5 6 إلى 7 وقت الإفطار مثلا، قد يكون الساعة 7 إلى ربع أو حسب مناطق الإفطار، وما عنده مشكلة، ما مات ولا حتى صار له أي مشكلة. في الأيام العادية لو جيته الساعة 9 أو 10 وما دخن قال لك يا أخي أنا من الصباح لا يمكن أن أتحمل أكثر من ساعة ساعتين. فشوف إذا أجبر الإنسان ما عنده خط رجعة يستطيع أن يتحمل ويستطيع أن يصبر ويصمل، وإن شاء الله سيستطيع بإذن الله أن يترك التدخين
بإذن الله، وإن شاء الله يفوز بصوم صحي
إن شاء الله بإذن الله. صوم صحي ومقبول إن شاء الله، وأجر عظيم من الله سبحانه وتعالى، ويحتسب الأجر. هذا المدخن بالذات إذا احتسب من ترك شيء لله عوضه الله خيرا من، احتسب الأجر أنه في رمضان يريد أجر زيادة، وترك التدخين برا بوالديه إذا كان شاب عنده والدين، حفاظا على صحته، حفاظ على صحة ابنائه وأطفاله إذا كان متزوج أو زوجته والجلساء له، حفاظ على فلوسه لأنه يصرف، يعني بعض الناس يصرف 9,000 ريال بالشهر، أنا أعرف ناس 9,000 ريال بالسنة، قصدي بالسنة يعني بالسنة 9,000 ريال هذه للتدخين أو 10,000 ريال معدل، لأن هذا خسارة رهيبة جدا، يعني أجار شقة أو أجار حتى سيارة منتهي بالتملك، هذا المبلغ اللي يصرفه بالشهر حوالي 900 ريال تقريبا، من 750 إلى 900 هذه دراسة، بالسنة قصدي 9,000 ريال بالسنة وليس بالشهر، 9,000 ريال بالسنة و750 إلى 900 ريال بالشهر، هذه اللي يصرفها المدخن يستطيع أن يوفرها، عدة أشياء، أجر وتوفير فلوس، توفير صحة وحفاظ على صحته ومستقبله إن شاء الله.
شكرا لك دكتور.
شكرا الله يحييك ويسلمك.
هذا البرنامج برعاية بنك ساب. مايكس صديقك المفضل الجديد.